بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال حدثنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن
إذا هم الطائفتان، نعم، باب إيه؟
باب إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال حدثنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال
عن عمرو عن جابر
قال: نزلت هذه الآية فينا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بني سلمة وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل، والله وليهما. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: ماذا، أبكرا أم ثيبا؟ قلت: لا، بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد.
وترك أي فهل كانت جارية؟ نعم، أي بكرا.
قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال: أصبت. قال حدثني
يعني صواب النبي صلى الله عليه وسلم صنع جابر الذي آثر أخواته عن أن يأتي بجارية تناسب سنه. نعم.
قال حدثني أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال:
جارية خرقاء، خرقاء يعني في مثل سنهن، ليس لها خبرة ولا دراية ولا عقل راجح يقوم على تربية هؤلاء البنات. نعم.
قال عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا، وترك 6 بنات، فلما حضر جزار النخل قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد علمت أن والدي قد استشهد.
قال: ولو ترك 6 بنات. وفي الرواية السابقة قال: كنا لي 9 أخوات وترك 9 بنات. قال: هنا ترك 6 بنات. الأولى 9، الثانية 6. هذه الأعداد قد يكون لها أحوال في الذكر، فلعله ذكر 6 بنات يكون لهن الرعاية الخاصة من 9، مثل ما يكون لك 3 بنات فتقول: لي بنت وصفها كذا وكذا، وتقصد أن بنتا من هؤلاء البنات لهن شأن خاص أو لهن حكم خاص، فينص الإنسان على هذا العدد، أو يكون العدد 6 داخل في 9 ولا تعارض، فتقول: لي 9 بنات، لي 6 بنات، لي 3 بنات، لكذا، ولا تقصد الحصر. نعم. ابن حجر تكلم، كنا متزوجات، يعني أنهن كنا 9 فلعله تزوج 3 من هنا وبقي 6، لمعنى من المعاني، يعني لا يجزم بهذا. نعم.
قال: فقلت: قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. فقال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت، ثم دعوته، فلما نظروا إليه كأنهم أغزوا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات، ثم جلس عليه، ثم قال: ادع لي أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى إخوتي بتمرة. فسلم الله البيادر كلها، وحتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة.
وهو يقول وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي يعني دين والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. أنا ما أنظر إلى تمرة واحدة أرجع بها إلى أخواتي. إذا سدد الله سبحانه وتعالى دين أبي، هذا الذي أريد، وهذا هو الذي يدرك الدين وحمله، فإنه يتمنى أن يسدد دينه ولا يبقى عليه دين، ولو ما بقي له شيء، لو ما بقي له شيء يأكله، فهذا هين. أما ديون الناس ومطالبات الناس وكذا فهذه ليست أمرا هينا، ولهذا كان النبي يستعيد من المأثم والمغرم. فسلم الله البيادر كلها، وهذه بركة من الله سبحانه وتعالى تسبب فيها أو كانت بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بسبب تقوى جابر لربه عز وجل، تقواه أن يسدد دين ولده، وتقواه أن يرعى حق أخواته. وهذا يعد من فضائل جابر، هذا الحديث يعد من فضائل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في القيام بأمانة والده في سدد دينه، والقيام أيضا بأمانة أخواته، فقدم مصلحة الأخوات على مصلحة نفسه. يعني أي شاب يريد أن يتزوج امرأة بكرا جارية، لكن أن يتزوج امرأة ثيبا ويؤثر أخواته بهذا، هذا دليل فضله رحمه الله رضي الله عنه. فبارك الله عز وجل في التمر حتى سددت الديون كلها، وبقي التمر يقول كأنها لم تنقص تمرة واحدة. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال.
فبالشهد فهذه الأحاديث إيه؟ استشهاد والد جابر رضي الله عنه في نعم.
عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد.
قال نعم حدثنا سعد بن وقاص، قد جاء في رواية أخرى أنهما جبريل وميكائيل. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نسل للنبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال
يعني أخرج له ما كان منها. نعم.
فقال ارمي فداك أبي وأمي.
قال حدث سعد بن أبي وقاص فجمع له بين أبيه وأمه، ارمي فداك أبي وأمي. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال
جمع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص أباه وأمه فقال ارمي فداك أبي وأمي، وجمع أيضا لغير سعد، لكن أول من جمع له النبي صلى الله عليه وسلم هو سعد، وأما رواية فمن جمع لأحد أي وقت ما قال لسعد رضي الله عنه، وإلا فقد قال لغيره بعده.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال حدثنا قتيبة قال
صارت من فضائله رضي الله عنه.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن ابن المسيب أنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. قال حدثنا يثرة بن صفوان قال
هذا على حسب ما سمع علي رضي الله عنه، لا على حسب الواقع، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بغير سعد. نعم.
قال حدثنا يثرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدث عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد رضي الله عنهم جميعا، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد.
يعني أنهم ما كانوا يكثرون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم علماء لكنهم ما كانوا يكثرون الرواية عن رسول الله، وإنما أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة أمثال عائشة وأنس وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وابن عباس، وأكثر عنه أبو هريرة رضي الله عنه، لكن الرواية العشرة المبشرين بالجنة هذه كانت قليلة مع أنهم أفضل الصحابة وأعلم الصحابة وأدرى الصحابة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يرون إذا أدى غيرهم فإنهم يسلمون من تبعة كثرة الرواية، لعل الواحد ينسى شيئا أو يخلف أو يسقط شيئا أو غير ذلك. نعم.
قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
الله أكبر. وهذه فضيلة لطلحة رضي الله عنه، فإنه قد أصيب في يدي بسبب أنه كان يدافع بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهذا إن شاء الله مضاعف لأجر وتوابه، وإلا فربك سبحانه وتعالى فربك قادر أن يكرمه بألا تصاب يده بشيء وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حصل هذا لغيره أيضا مثل ما مر معنا أمس في عبد الله بن عتيك لما كان يقتل أبا رافع وانكسرت رجله فإنها برئت كأن لم يكن به وجع، يعني هذا شيء بسيط، لكن طارة نجد هذا وطارة نجد بقاء أثر، والله عز وجل له حكمته البالغة، وقد يكون هذا أو هو ولا شك من باب مضاعفة الأجر والثواب. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة،
يعني استخرجها وجعلها لأبي طلحة فإنه أشد ما يكون من رام. نعم.
قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، ولقد رأيت
يعني لا ترفع رأسك يا رسول الله طالع حتى لا يصيبك سهم من القوم، ونحري دون نحرك. الله أكبر رضي الله عنه. نعم.
ولقد رأيت عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على
الخلاخيل، خدم سوقهما المربى الخلاخيل. نعم.
تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم،
يعني تحملان القرب
ثم ترجعان فتملأنها.
وهذا كان قبل الحجاب طبعا، لأن أحد كانت قبل الحجاب، فقد نزل الحجاب في العام الخامس، وكانت أحد قبل الحجاب. نعم. لهذا لا إشكال أن يرى ترى الخلاخيل، لأن هذا كان قبل نزول الحجارة. نعم.
ثم تجيئاني فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن
من يدي بالياء ولا من يدي
من يدي
من يدي
قال حدثنا
نعم. يعني الأفصح من يدي بالطلحة. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
على بلاء أبي طلحة رضي الله عنه بلاء عظيما في هذه الغزوة غزوة أحد. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنه الله لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي، قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم، قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله، بصرت علمت من البصيرة في الأمر وأبصرت من بصر العين، ويقال بصرت وأبصرت
بصرت وأبصرت
واحد.
نعم. لكن ترجمة البخاري بصرت يعني علمت من البصيرة في الأرض، وأبصرت هذا من بصر العين، أبصرت بعيني كذا، إذا كان بصر العين فنقول أبصرت، وإذا كان من البصيرة نقول بصرت. نعم.
قال
بينهما واحد. فقتل والد حذيفة رضي الله عنه من غير أن يعلم الصحابة ذلك، جهلوا هذا. نعم. فقال يغفر الله لكم، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه أي ما انفصلوا عنه حتى قتلوه خطأ. نعم.
قال باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم
هذا دليل على شهود حذيفة ووالده أحد أيضا. نعم.
باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت.
عن عثمان بن موهب
قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قال ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر. قال
نعم
ابن عمر
هذا شأن كما قلنا هذا شأن مغرض، هذا شأن صاحب الفتن، إنما تقع عينه على ما يحسبه زلات وينشر ذلك في الناس لأن صدره ليس سليما، وصاحب الصدر السليم يكتم العورات وينشر المحاسن، هذا صاحب القلب السليم. أما صاحب القلب غير السليم فإنه يكتم الفضائل وينشر المعايب، بل ويقلب الفضائل إلى معايب، هذا لعدم سلامة القلب، وهذه لكل مسلم محرمة. يعني إذا نشر إنسان معايب أخيه ونشر عثراته وكتم فضائله وحسناته فلا شك أن هذا محرم، فكيف إذا كان هذا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير أمة والذين وجب علينا أن نمسك عن أي شيء صدر منهم، لأن القوم لهم من الفضائل والحسنات ما تذوب به كل هذه الأشياء. نعم.
قال ابن عمر تعالى لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد.
قال ابن عمر تعالى لماذا تكبر أنت ظننت أن هذه مما يطعن بها في عثمان رضي الله عنه؟ تعالى أبين لك. نعم.
أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه
كما قال سبحانه ولقد عفى عنه. نعم.
وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما.
نعم، يعني كأنه شهد بدرا تماما، لأنه ما تخلف عنها نفاقا، وإذا ما تخلف عنها انشغالا ببنت رسول الله فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان ابن عفان رضي الله عنه لبعثه مكانه، فبعث عثمان.
يعني هذا دليل على فضيلة عثمان، لأنه كان أعز الناس، لهذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمة لأهل مكة، فإنهم يقبلونه ولا يتعرضون له، لأنه لا أعز بطنا منه. نعم.
قال وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، اذهب بهذا الآن معك.
نعم، إذا بهذا الآن معك، هذا هو الرد والإفحام. إن كنت من الصادقين وتبحث عن الحقيقة فدونك هذه الحقيقة، أما إذا كنت مريضا حاقدا فاسد القلب فإنه والله لو جئتك بأضعاف هذه فلا تنفع معك، فإن هذه القلوب قد تواطأت أصلا على الفساد ولا تريد علما ولا تريد بيانا، مهما تقول لها ومهما تعلل ومهما تبرر فإنه لا يستجيب لك، هو قد جعل قصده هدم الشخص، فمهما أتيت أنت له بشيء أو كذا وكذا لا يلتفت إلى هذه الفضائل والمحاسن، لأنه يعلمها أصلا، هو يعلمها لكنه يكتمها. هل جهلت الأمة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان في الجنة؟ هل جهل أحد من الأمة أن عثمان رضي الله عنه كان من أكثر الناس بذلا لماله في الإسلام حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ هل جهلت الأمة أن عثمان رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر؟ ما تجهل الأمة هذه إذا أردت أن تعرف باب الفضائل، لكن هؤلاء قد انعقدت قلوبهم على هذا الحقد والطعن، وسبب هذا يا إخواني الإشاعات، وسبب هذا الكلام بلا دليل وبلا بينة، سبب هذا هو ذاك، وعليه فإن الحكام يخرج عليهم وتقع الفتن في الأمة بسبب هذه الإشاعات والكلام هذه. هذا لما كان الكلام يقوم به الواحد والاثنين والثلاثة وكذا، كيف إذا كان هذا الكلام تقوم به قنوات؟ الآن صارت هناك قنوات وسائل إعلام مغرضة تخاطب الناس في وقت واحد، فتضرب بين قلوب الراعي والرعية حتى تحصل الفتن والمظاهرات كالدعوة إلى المليونيات وغير ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، فتحصل مليونية في ليلة واحدة لو أرادوا أن يفعلوا هذا بسبب ما يفعله إبليس عبر هذه القنوات وشبكات الاتصال التي سهلت الفساد وسهلت نشره بكثرة كثيرة. ولهذا المسلم لا يسمح أبدا أبدا أن يفتح هذا الباب، ما في حاجة اسمها تعالى يا أخي اسمع الرئيس فعل يوم كذا والرئيس قال يوم كذا والرئيس، ما تفتح أذنيك أصلا ولا تسمح لأحد أن يتكلم أبدا، لا تفتح الباب، فإن قلبك نفسه قد يتغير، لذا لا تفتح الباب. انظر إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه لما قال سعيد بن جمهان، لما سأل عبد الله بن أوفى سعيد بن جمهان عن أبيه قال قتلته الأزارقة، قال لعن الله الأزارقة ثلاثا، ثم قال سعيد ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأمسك بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي ببيت الحديث، ما سمح له أن يتكلم. وعند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال له ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. نعم، فهذا باب مؤصد، لكن أهل الفساد والضلال وأهل الخروج إنما يشيعون الإشاعات وينشرونها بين الناس لتغيير القلوب، تغيير القلوب. يعني شوفوا يا أخواني أنواع يؤثرون عليه، سبحان الله. بعض الناس و على يعني على المنهج، ولا يرى الخروج ويرى البيعة ويرى كل شيء، لكن يقول كما نتكلم في أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولا يجوز كذا وكذا وكذا وكذا، نتكلم أيضا أنه لا يجوز قولة كذا وقولة كذا مما قالها الحاكم مثلا أو كذا، وينتقده على الحاكم. فيقول وأنا ونقول أيضا وننشر في الناس لا يجوز قولة كذا وقولة كذا وقولة كذا، وإن كنا لا ننسبها للحاكم، لكن نقول لا يجوز قولة وقولة 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 مع اشتهاره مثلا هذا القول عن الحاكم. فترى أن الشيطان يدخل مداخل معينة، ولو يدخل بشعرة من أجل أن يصل بها إلى إلى القشة التي تقسم ظهر البعير فإنه يفعل ذلك. يعني يكون الواحد على المنهج ويرى بيعة السلطان ويرى أنه لا نتكلم في السلطان وكذا، لكنه في نفس الوقت يرى أن من الواجب عليه أيضا ألا يسكت على الباطل وأن ينبه عليه في الوقت الذي يعلم كل الناس أن هذه مقولة كذا أو كذا وكذا. طيب أنت اجعل هذه الأشياء التي يقع فيها سلطان، أي سلطان يقع على وجه الأرض إن قال كلمة يفهم بها أي شيء، مثلا تكلم عن عاصم حيثية، لا زال العلماء يتكلمون عن الربا وهو موجود، ولا زال العلماء يتكلمون عن التبرج وهو موجود، ولا زال العلماء يتكلمون عن أشياء كثيرة جدا، لكن تكلم عن المعاصي، المعاصي هذه العامة والمخالفات هذه العامة. أما باب السلطان هذا باب يغلق، هذا باب يغلق حتى لا يتضرع أهل الشر في الخروج على السلطان به. فاحذر تلاعب الشيطان. نعم.
قال باب: استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تصعدون تذهبون، أصعد وصعد فوق البيت. قال: حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. قال باب: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. قال باب: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
إن ما سبقت بالرواية ولقد وقع سيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة، يكون هذا إذا بسبب النعاس. نعم.
قال باب:
النعاس السبب منه الطمأنينة، الطمأنينة وسكينة القلب، فأرسل الله نعاسا يسكن قلوبهم من بعد ما أصابهم الغم مما جرى عليهم في أحد، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم، لأن أعظم شيء الغم هذا. يعني قد يكون إنسان قويا فتيا، ولكن إذا أصيب بالغم والحزن والحالة النفسية فإنه يضعف قواه، لكن إذا كان الإنسان قوي القلب لا يؤثر فيه العوارض. نعم.
قال باب:
يعني قد يكون أمامك الكتاب في بعض اللحظات، قد يكون أمامك الكتاب ولا تستطيع أن تقرأ، لماذا؟ لأن عندك عندك أمر من النفسية والحزن والغم أو كذا، وقد يكون عندك وردك ولا تستطيع أن تفتح المصحف، وقد تريد الصلاة نافلة ولا تقدر على ذلك بسبب الهم والحزن الذي قد يدخل عليك، فإذا طمأن الله عز وجل القلب وانشرح بذلك الصدر قوي الإنسان ولو ضعف بدنيا. فترى الإنسان مثلا قد يكون ضعيفا بدنيا وقد يكون مريضا وكذا، ولكنه يقوى على الطاعات ويقوم لأنه منشرح الصدر لهذا الغم. هذا الغم هذا من أشد ما يصاب به الإنسان يا أخوان. يعني أنا أصبت في إصبعي اربط أو خيط عادي، أنت أصبت في ذراعك جبس، أصبت في رأسك تناول حبة يذهب الصداع، لكن المشكلة النفسية، النفسية هذه والحزن والغم الذي قد يدخل على الإنسان. والبشر يعتريهم هذا ولا شك، البشر يعتريهم هذا ولا شك، ولهذا إذا وجد الواحد ذلك لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى مباشرة حتى يذهب الله سبحانه وتعالى ما به، فإن هذه من أعظم المعوقات للإنسان عن العمل، من أعظم المعوقات للإنسان عن العمل. ولهذا لا ينبغي الاستسلام، الاستسلام المسمى بالمرض النفسي هذا أو يسمى أو الغم أو الحزن، ما ينبغي الإنسان يستسلم، يحاول. والله إذا كان بسبب وحدة في البيت أو كذا خرج فالتقى مع إخوانه وكذا، إذا كان بسبب فقد مال مثلا فإنه يذهب إلى بعض الصالحين فلعله ينصحه في الإيمان بالقدر وكذا وكذا، إذا كان ذهب بعض الأحبة فإنه يتذكر فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراق أفاضل الأمة، فإن في ذلك التسلية. إذا كان بسبب مرض أصيب مثلا به في نفس فوج إن عنده مرض كذا وكذا، يتذكر أمراضا أشد من مرضه، أشد من مرضه، ويحمد الله سبحانه وتعالى. إذا أصيب في ظهره فبعض الناس عنده فيروسات وأشياء ما لها علاج، إذا أصيب في بفيروسات وهلك بدنه فلم يعد فيه موضع، يحمد الله عز وجل أيضا أن بعض الناس أصحهم الله وجعلهم الصحة والعافية، ولكنهم كالأنعام لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فطالما سلم له دينه وسلم له قلبه بالإيمان والتوحيد هذا أعظم. هذا البدن يبلى ويفنى، ولو عاش الإنسان 1000 سنة ولو عاش الإنسان 1,000,000 سنة ثم ماذا بعد ذلك؟ فطالما سلم لك دينك هذا أعظم شيء. يعني تريد، هل تتمنى أن يذهب الله ما بك من مرض، من مرض وينزع المرض منك فتكون أصح الناس ولكنك مع ذلك ضال مضل أو منحرف؟ هل تحب ذلك؟ هل تحب بدلا من أن تموت عند 60 تموت عند 600 سنة ومع ذلك كلها عربدة وكلها معاصي وبعد وفجور عن الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. أنا أتمنى لو 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 خيرت بين أن يطول عمري على المعاصي أو أن أموت عند 30 أو 40 وأنا على طاعة الله سبحانه وتعالى، بل والله لو يموت الإنسان من فوره ويلقى الله عز وجل وهو راض عنه إن شاء الله ما يبالي، لأن الإنسان تنتقل حياته. هو الإنسان بيموت يا أخوان، الموت المراد به هو الانتقال، لكن الإنسان تبقى روحه، وإنما هذا البدن ندفن ونغسل ونكفن ونصلي، أحكام تتعلق بالبدن، أحكام تتعلق بالبدن، لكن الروح، الروح التي نغسلها، البدن الذي نغسله هذه، هذا البدن الذي نصلي عليه هذا لروحي حال ما نعلمها، ما نعلمها منذ أن خرجت روحه وهي مع ملائكة رحمة أو مع ملائكة عذاب، وهو يرتقي السماوات حتى يصل إلى السماء السابعة أو ينزل إلى سجين. هذه الروح التي نتعامل مع البدن، نحن نتعامل مع الظاهر لتجري الأحكام عليه، نغسل نكفن نصلي ندعو له وكذا، والروح لها أحوال أخرى. فالإنسان ما يغيب، إنما تنتقل الروح إلى بريها سبحانه لتنتقل الأحوال، الأحوال من حال كان التعامل والأحكام البدن إلى حال أخرى التعامل الأحكام للروح، والبدن هو الذي يتبع الروح، فيلحقه من النعيم أو يلحقه من العذاب ما الله عز وجل به عليم. إذن الإنسان تبقى حياته دائمة، لكن فقط هو انتقال من حياة جسد فيها روح إلى حياة روح، وإن كان الجسد هذا صار جثة هابلة أو عظاما بالية. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلو الإنسان سلم له دينه فلا يبالي، فلا يبالي أمراض كذا، ثم إن هذه الأمراض فيها من المنافع ما الله به عليم من تكفير الخطايا ورفع الدرجات. لو أن الإنسان عاين أجر مرضه هذا لربما تمناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يصب منه. فإذا الإنسان يسلي نفسه بهذه الأشياء، فحينئذ تتحسن نفسيته ويذهب غمه ويذهب حزنه، لأن الشيطان هو الذي يهجم بالحزن، يهجم بالحزن من أجل أن يحزنه، ويحاول الشيطان أن يفسد على الإنسان مزاجه ونفسيته فيصاب مثل هذه الأشياء. فإذا تذكر الإنسان هذه الأمور وأرجعها إلى الشارع وإلى الإيمان بالقدر، وعرف أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، حصل بذلك والحمد لله التسلية. ولهذا جابر رضي الله عنه لما مات والده وكان حزينا، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، توفي جابر وكذا، وترك ترك يعني بنات هن أخوات لي، وترك دينا، وترك كذا وكذا وكذا. قال: يا جابر، ثم ساق له البشرى أنه ما من أحد يكلمه الله إلا يكلمه بينه وبينه ترجمان، وإن الله قد كلم أباك كفاحا. فسر عن جابر رضي الله عنه. نعم.
قال: باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد وثابت عن أنس: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن
الآخرة والأخيرة. نعم.
يقول
يعني الركعة الثانية. نعم.
يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله: فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن
فتاب الله عز وجل عليهم جميعا، فإنه كان يدعو على صفوان بن أمية وتاب الله على صفوان، والحارث بن هشام وتاب الله على الحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو وتاب الله على سهيل بن عمرو. نعم.
وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء إلى قوله: فإنهم ظالمون.
نعم. وهذا فارق بين مقام الألوهية ومقام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، أما الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، يدبر الأمر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء، والله عز وجل أنزل: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك، مع أنك أعظم الأنبياء. لكن مقام النبوة ينبغي أن يفصل عن مقام الألوهية. الذين يغلون في مقام النبوة حتى يرفع الواحد النبي إلى مقام ربه عز وجل، بل يرفع الولي إلى مقام الرب عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لابد من استشعار هذا الفرق بين مقام النبوة ومقام الألوهية. فالله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ليس لك من أمر شيء. وتاب الله على من كان يلعنهم رسول الله. إذن النبي ما يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم فقير إلى ربه عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيد مقاليد شيء في السماوات ولا في الأرض، النبي ما هو إلا مبلغ عن رب العالمين. مقامه صلى الله عليه وسلم وقدره صلى الله عليه وسلم في القيام بمهمة البلاغ، لكن أن يخلق، أن يرزق، أن يحيي، أن يميت، أن يرفع ضرا، أن يجلب نفعا، في الإنسان في بدنه وصحته أبدا. النبي ما يشفي أحدا، إنما يشفي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني أحدا، إنما يغني الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ما يرزق أحدا ولدا، إنما يرزق الولد الله تبارك وتعالى. ولهذا لابد من التفريق هذا القوي والواضح بين مقام الإلهية وبين مقام النبوة. فإن الله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام الذي بيده مقاليد كل شيء، هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويأتي بالخير، وكل شيء بقدر. أما النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، النبي ما عرف عن عقد عائشة الذي كان بجواره، ما عرف عن عقد عائشة شيئا حتى بعثوا البعير. النبي صلى الله عليه وسلم شجرت وكسرت رباعيته يوم أحد، وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. النبي كان يمرض في موته الذي في مرضه الذي مات فيه، كان يقول: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وكلما قام أغمى عليه، وكلما قام أغمى عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة: خرج النبي بين عباس ورجل آخر تخط قدماه في الأرض، تخط قدماه. النبي ما ملك أن يرفع رجله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة هذا. فكيف يتعلق الإنسان بالنبي؟ تعلقه بالرب عز وجل، فيقول: أغثني أو مدد أو إلى آخره. لهذا النبي حسم المادة، قال: لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي بيان أيضا أن يترك اللعن، وهو خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الإنسان لا يلعن الكافر أحد، فضلا عن أن يلعن مسلما، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل. والإنسان لا يدري، لعل الله يختم لهذا الكافر بالإسلام. فاللعن ممنوع، لكن الدعاء لا بأس به، أن يدعو على ميت هذا لا بأس، أن يدعو على فاجر، على كافر، على مسلم ظالم، هذا لا بأس به. ولهذا قال النبي: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والنبي دعا المشركين صلى الله عليه وسلم: اللهم اهزمهم، اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللعن هذا يمنع، لأن اللعن معناه الطرد برحمة الله، ولا أحد يعلم هذه الخاتمة، فهي عند الله سبحانه وتعالى. وفي أيضا قنوت النوازل، أنه إذا نزل بالمسلمين النازلة وكذا، أو اشتد شر أحد وأراد الإمام أن يدعو عليه، أنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس بذلك. أما القنوت الدائم في صلاة الصبح فلم يكن معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قنوت النوازل. نعم.
قال: باب ذكر أم سليط رضي الله عنها. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس.
يحيى بن بكير
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي.
نعم، لأنها من أهل البيت، هي بنت علي وبنت فاطمة، فهي كأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال عمر: أم سليط أحق بها، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد.
تزفر لنا، تزفر يعني تحمل. نعم.
قال: باب قتل حمزة رضي الله عنه.
شوف ديانة عمر رضي الله عنه، قالوا أعطي هذه، بقي مرط جيد. المرط هو كسوة المرأة، فجاءه مروط فوزع على النساء، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك. وكانهم يستحثون على الإعطاء لها، لأنها من آل بيت رسول الله، وهي عند أمير المؤمنين رضي الله عن الجميع. فقال عمر: الله أكبر، الله أكبر، تربية النبي. فقال عمر: أم سليط أحق به منها. وما الذي يذكر عمر بأم سليط؟ إن هي إلا امرأة فاضلة، فقال أم سليط أحق به منها، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تذفر لنا القرب يوم أحد. سبحان الله، شوف فين بين أحد وبين ولاية عمر، ثم هذه الله أعلم أتت في آخر ولايته أو كذا، يعني تقريبا أكثر من 20 سنة. لكن عمر لا ينسى لأهل الفضل فضلهم. الله أكبر، الله أكبر. هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدر أيضا أصحاب الفضائل وقدمهم، بل هي التي رب الله عز وجل عليها هذه الأمة حينما قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل ومن بعد وقاتلوا. وقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فالتفريق بين الناس باعتبار طاعة ومعصية أو باعتبار تفاضل في الطاعات، هذا أصل من أصول هذه الشريعة العظيمة. فعمر رضي الله عنه قال ذلك: أم سليط أحق به منها. لا أم سليط موجودة ولا واحد قال طب أعطيها أم سليط، ففضل عمر أم سليط على أم كلثوم، إنما هو الذي تذكرها من نفسه. ولهذا إخواني، معرفة الفضائل دليل مروءة الإنسان. أما الإنسان اللي يجحد هذه الفضائل، هذا والعياذ بالله إنسان حاقد، ما عنده معاني عظيمة ولا حقيق أن يعيش بين الصالحين. لكن الإنسان الذي هو كريم وجواد وصاحب مروءة وعنده شجاعة وعنده إنصاف وعنده، ما هو هذه المعاني هي الإنسان يا أخوان. والإنسان إيه؟ والإنسان إيه؟ إنسان قالب يتحرك بلحم وعظم إيد ورجله؟ لا، الإنسان معاني، إنسان معاني. شوف هذا المعنى في عمر، ها، لبنة عظيمة في ترجمة عمر رضي الله عنه، مثل ما مر معنا في ابن عمر الذي لما أعطى عمر الذين هاجروا 4000، ها، كان عمر يعطي ولده ابن عمر 3500، ما يعطي 4. لما سئل عن هذا ماذا قال؟ قال: هذا هاجر به أبواه. ده كان تبع، احنا جبناه حملناه معنا، انما فما يستوي مع من ايه؟ مع من هاجر أصالة هكذا، انما هاجر مع أبويه، هاجر مع أبويه. سبحان الله، احد حكم عمر رضي الله عنه احد يلتفت لهذا؟ خلاص عندنا وصف عام اسمه وصف المهاجرين، هاجر مع أبويه، هاجر وحده، هاجر كذا، هو أعطى المهاجرين. يبقى العطاء اقترن به بوصف، لكن عمر يضع وصفا أخص من هذا بقى. يعني عمر يضع أمرا أخص من هذا، يعطي والده 3500 ولا يعطي 4000. ليه؟ هاجر به أبواه. أيضا فاضل مرة بين عبد الله بن عمر ولده وبين أسامة بن زيد رضي الله عنه في عطاء، فلما قيل له ذلك قال: هذا حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة مش مسألة إخواني عدل حاكم، برضو لا تترجموا لها بعدل حاكم، بارك الله فيكم، عدل حاكم هذا موجود؟ لا 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 لا، المسألة أكبر من عدل حاكم. عدل حاكم قد يحسنه كثير من الناس، ليست المسألة هنا مسألة عدل حاكم، إنما المسألة هنا عمق تربية، عمق تربية، إنما هي معدن إنسان، إنما هي معنى محفور. هذه معاني إن وجدت سبحان الله في الإنسان جعلته إنسان، ولا يكون الإنسان إنسانا إلا بهذه المعاني، والناس يتفضلون فيها، وإنسانية الواحد وقدره على حسب ما يحصل من هذه المعاني. معاني إيثار، معاني كرم وجود، معاني إنصاف، معاني محبة خير. هو هذا الرجل تقلب في الجنة بفرع ليه يا أخوان؟ هو الفرع الذي ارتقى به؟ يعني واحد بالله عليك أخذ فرع ووضعه في جانب كده، هو ده اللي خلاه يتقلب في الجنة؟ مجرد ظاهر العمل؟ طب احنا نروح الآن، احنا هنشتغل مكان اللي بتوع عمال النظافة، والواحد هيشيل على كتفه ويضع في كذا من أجل أن ينظف شوارع المسلمين، هل يا ترى بهذا سيحصل هذا الفضل؟ ليس فرع شجرة، لا، سيحمل هذه القمامات على ظهره. لا، النظر للمعنى، النظر هنا للمعنى، ما الذي حمله على تنحية فرع الشجرة؟ هو هذا المعنى الذي ارتقى به، المعنى الذي جعل البغية تسقي الكلبة، فلهذا غفر لها ما اقترفت يداها بهذا البغاء. هو ده المعنى. فالإنسان جملة معان، هذه المعاني لا هي التي ترى ولا هي التي تباع وتشترى ولا هي التي تعالج عند الأطباء ولا هي التي يصرف لها الأدوية من الصيدليات أبدا، إنما هذا محض فضل الله عز وجل على الإنسان إذ يرزقه هذا. ثم تربية على النصوص أيضا، هذه الوقائع وهذا لا يمر عليك مرور الكرام وكون قصدك في مثل هذا الأثر تقول مثلا هذا من تحديث يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن كذا، وسبق معنا هذا الإسناد في حديث عائشة رضي الله عنها، وتعلق على الأسانيد وكذا ومن الأسانيد والإرسال ثم تطرق المعاني. نعم علق على هذا وهذا علم جيد، لكن ما جعلت الأسانيد إلا المتون، وما جعلت المتون إلا للقلوب، ما هو بعلم سند ومتن فقط. ويكون الإنسان منفصلا عن حقيقة وروح هذا العلم، السند طريق إلى المتن فلا بد أن يكون صحيحا، فلا بد من البحث الإسنادي، والمتن لفظ موجود لا بد أن يخلو من الشذوذ والعلة، لا بد من تنقية المتن في هذا. ثم ماذا بعد؟ علم الربانيين بعد. وإن الإنسان قد يجتهد فيحمل مؤنة السند بحثا ويحمل مؤنة المتن خلوا من الشذوذ والعلة، ثم ينصرف عن النص ويغلق الباب وراءه دون أن يفتح مغاليق ما فيه من معاني، فهذا محروم، هذا محروم. والله ما كان أحمد هكذا، ولا كان أبو حاتم هكذا، ولا كان أبو زرعة هكذا، ولا كان الصحابة اتصلهم المتون بلا أسانيد. حدثني رسول الله، سمعت رسول الله، رأيت رسول الله، سمعت أذناي ورأت عيناي ووهى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام به كذا وكذا، لكن كانت متونا محفورة في القلب، حولت أمة، شكلت أمة عظيمة، بقيت مواقفها معطاءة. انظر إلى عمر رضي الله عنه هنا، لا أولى بذلك أم صليط، الله أكبر، أم صليط من يمثلها في المجلس؟ يمثلها عملها الذي يعرفه لها الكرام أهل الفضائل. أرأيتم إخوان علم الحديث ليس وعلم الإسناد فقط، بل ولا علم المتن فقط الذي يتعلق بسلامة اللفظ من الشذوذ والعلة، بل هو المتن الذي ساقه النبي إليك لتتربى، الذي هو بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. هذا هو العلم، هذا هو علم الحديث الذي درسه أحمد، هذا علم الحديث الذي خشي به ربه البخاري رحمه الله، هذا علم الحديث الذي تألق به أئمته، ليس هو فقط علم الأسانيد وعلم المتون، إنما علم العمل، علم العمل، العمل، العمل الذي يقارن النص. فعمر رضي الله عنه يترك لنا بصمة عظيمة من بصمات هذه التربية، ومعلما جليلا من معالم تربية هذه الأمة المباركة التي كانت أقصر الأمة أعمارا مع النبي صلى الله عليه وسلم تربية. فإن النبي رباه في كم سنة؟ هذه الأمة كلها رباها النبي في كم سنة؟ في 23 سنة. 23 سنة ليست عمرا في تربية إنسان واحد، ليست عمرا. إنسان قد يجلس مع ولده 40 سنة يربي فيه، لكن لما كانت أمة صادقة، لما كانت أبر الأمة قلوبا، انتفعت بهذه المعاني في فترة قصيرة، بل وأنبتت الكلأ والعشب الكثير حتى بقيت مواقفها في هذه الأمة مواقف معطاءة، كأن عمر بين يدينا الآن، سبحان الله. نعم.
قال: باب قتل حمزة رضي الله عنه. قال: حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجير بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمصة قال لي عبيد الله: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم. وكان وحشي يسكن حمصا فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بإمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكأني نظرت إلى قدميك.
سبحان الله سبحان الله إلى هذه الدقة. يعني يقول فسلمنا فرد السلام قال وعبيد الله معتجر بعمامته. قال معتجر والاعتجار لف العمامة على رأسه من غير تحنيك. قال ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. سبحان الله ما يرى إلا العينين ورجلين. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له يعني أطلب له من يرضعه فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكأني نظرت إلى قدميك. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا يعني أنا هو ذاك الذي عرفته. سبحان الله سبحان الله إلى الدقة متناهية لا تقول لي بقى علم بصمات ولا علم. سبحان الله. نعم
الله يشفيك.
ابن باز ماذا قال؟
قال رحمه الله عرفه بقدميه وهو صغير رآه عبرة الله المستعان.
الله سبحانه. ولهذا كان عندهم علم القافة يعرفون بينظر إلى الرجلين وكذا يعرف إذا كتب هذا ابن هذا أو بخلاف يعرف من أثر القدمين كما جاء في الصحيحين أسامة بن زيد لما كان ينام مع أبي زيد بن حارثة وكان قد تغطي وبدت الرجلان فقط فمر أبو محرز أو محرز فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وهو لا يدري أصلا من النائم ولا يعلم من النائم فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس
سبحان الله شوف هذا جبير ابن مطعم وأسلم ثم هذا وحشي الذي قتل حمزة وأسلم ثم هذه هند بنت عتبة وأسلم. سبحان الله ليس لك من الأمر شيء. مجزز.
قال فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل
إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. يبقى إذن سينزل وحشي مركز على رجل واحد فقط هو حمزة فيه حريته. سبحان شوف حكمة الله عز وجل جبير يسلم وكذا قد يقول قائل لماذا ما قذف الله الإسلام قبل ذلك وكان بقي لنا حمزة. نقول حمزة ميت ميت طال عمره أو قصر فاختار الله عز وجل هذه لترفع به درجته رفعة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل من على هؤلاء بالتوبة فتابوا هذا كله أخواني تحقيق مقام الربوبية لله عز وجل حتى تعلم كيف أن الله يدبر أمره سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم.
قال فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع
قال خرج سباع قالوا سباع بن عبد العزة الخزاعي خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة. نعم. طبعا المبارزة دي اللي كانت عادة عندهم وكذا دي اللي هي الحرب النفسية الأول، هذه تكون حرب نفسية قبل اللقاء. طبعا لا شك أن هزيمة هذا أو انتصار هذا يقوي الجيش، نعم. فكانت عادة عندهم، فخرج سبعان فقال هل من مبارز؟ رجل مشرك قال من يبارزني؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور. قول مقطعة البذور العرب تطلق هذا اللفظ في معرض الشتم، يعني يا ابن ختانة النساء، أتعاد الله ورسوله وتعاندهما وهكذا. طبعا دي أيضا حرب نفسية وتحطيم نفسي وهزيمة نفسية، يعني من أنت؟ من أنت يا سباع يا ابن أمي يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. ومثل هذا يستعمل في الحروب، والحروب لها فقه خاص، إظهار الخيلاء، إظهار التبختر، إظهار القوة، أن تتحدث عن نفسك بكذا وكذا، أنا أفعل أنا كذا إلى آخره. مقام الحرب مقام خاص، ما تقول والله ينبغي أن يتواضع، ينبغي أن لا يتكلم، لا، مقام الحرب مقام إرهاب، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذه من القوة، هذه من القوة. ولهذا أنت لو تتدبر حتى السياسة العالمية الآن يا أخوان، السياسة العالمية الآن في موازين القوة والضعف هي سياسة إعلامية، سياسة إعلامية. احنا عندنا الجندي اللي كذا، اللي مش عارف ينفق عليه كذا، اللي بيفعل كذا، اللي بيسوي كذا، عندنا الطيران اللي كذا، هذا الطيران، هذا الإرصاد، عندنا أجهزة، عندنا جيش كذا، عندنا كذا، عندنا سجون. المهم هذه الحرب الإعلامية ترهب من ايه؟ من يواجه، لان الانسان هيواجه ماذا؟ يواجه طائرات تفعل كذا، ويواجه جنودا، الواحد كالثور يفعل كذا، وقد ترى هؤلاء ايه؟ قلوبهم خاوية ما فيها شيء، ومخازنهم ربما خاوية ما فيها شيء، والمبالغة في الاعداد، تم قتل ما ادري ايه، تم مش عارف، فكل هذه حرب اعلامية، موازين القوى الان حرب اعلامية. ولهذا يقولون عن الجيش الاسرائيلي هذا الجيش الذي مش عارف لا يزم، هذا مش عارف كذا جيش في العالم الى اخره، او اشاعات مثلا في مسائل الاقتصاد او كذا، ده مثلا هذه البلد ستصاب بعد سنتين بكذا وكذا، يقولون بان كذا، كل هذه يصاب الناس بهزائم نفسية بسببها، بهزائم نفسية بسببها. ولهذا النبي كان من الاسلحة، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الانبياء، كان من الأسلحة التي ينصر بها سلاح الرعب، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، رعب، يبقى العدو يرعب النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينه شهر، إما زمانا وإما مسافة، سير مسافة، نعم.
قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب،
فكان كأمس الذاهب.
قال وكمن
يعني كأن لم يكن خلاص.
قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي.
كمنت، ما وجه حمزة، انما اختبأ له، لان حمزة كان شجاعا بطلا اسدا، ولهذا لقب بهذا اسد، اسد الاسلام هذا حمزة، نعم.
قال فاضعها في ثنته،
فلما دنا مني رميته بحربتي، فاضعها في ثنته، نعم،
حتى خرجت من بين وركيه،
اللي هي العانة، يعني اللي هي العانة، سبحان الله، نعم.
قال فكان ذاك العهد بين به، فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إنه لا يهج الرسل، يعني لا يؤذيهم ولا يتعرض لهم، نعم.
قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت، فلما قبض رسول
سبحان الله، والنبي رحيم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني ليس غلقا للباب أمام وحش أو كذا، وإنما يعني شيء قد يكون من طبيعة النفوس. نعم، علق ابن حجر على هذا.
قال: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرج.
نعم، يعني تكون واحدة بواحدة، لأن طبعا من يقتل مسيلمة الكذاب لا شك أنه يكون قد خلص المسلمين من شر المستطير، كان رأس الشر في هذا الوقت، كان رأس الشر في هذا الوقت، فيكون شخصية أيضا من أبرز الشخصيات كقتل أبي جهل كده، أبو جهل، مسيلمة، هذه شخصيات لا تنسى أبدا. نعم، فركز وحشي أن يقتل رجلا. طبعا مسيلمة لا يكافئ حمزة، لكن المقصود المكافئة في إيه؟ في المكان عند الناس، يعني رجل له مكانته. نعم. قال: فخرجت.
قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في سلمة جدار كأنه جمل أورق سائر الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود.
قتله العبد الأسود. هو لماذا ذكر هذه؟ إشارة إلى أن وحشي هو الذي قتله، وحشي هو الذي قتله، لما جاء الصحابي ضربه بالسيف على هامته، لكن الضربة التي أثرت فيه هذا، ولهذا قالت الجارية قتله العبد الأسود. إذا اجزم بأن وحشي هو الذي قتل إيه؟ مسيلمة الكذاب. فإذا كان قد قتل حمزة فمن الله عليه بالإسلام، وأراد أن يقدم حسنة عظيمة له فكان في ذلك قتل مسيلمة، وكفى بذلك حسنة. نعم. قال ابن حجر: اخرج فقاتل في سبيلك كما كنت تستطيع سبيلك، يعني فيكون معنى مثلا تستطيع ان تغيب وجهك عني، بمعنى انك تقاتل لتكون لك الحسنات العظيمة التي بها يغفر لك ما قصر، مع ان الاسلام يجب ما قبل مهما كان، يجب ما قبل. نعم. انجزوا قليل. يقول ابن الجوزي أعتم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: في هذا إشكال على من قل علمه، فإنه يقول: إذا كان الإسلام يجب ما قبله فما وجه هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول يشبه موافقة الطبع، وأين الحلم؟
وهو قول إيه؟
يشبه موافقة الطبع.
يشبه موافقة الطبع. نعم.
وأين الحلم في ذلك؟ والجواب أن الشرع لا يكلف نقل الطبع، إنما يكلف ترك العمل بمقتضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلف نقل الطبع،
لا يكلف نقل الطبع، بل
إنما يكلف ترك العمل بمقتضاه.
تمام.
وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى وحشيا ذكر فعله فتغيظ عليه بالطبع، وهذا يضر وحشيا في دينه، فلعله أراد اللطف في إبعاده.
لعله أراد
اللطف في إبعاده.
أين؟
وقال في منار الخارج: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فلم يتأثر، فلم يسأل منه لعمه حمزة مع شدة حزنه عليه، لأن الإسلام يغفر لصاحبه ما قد سلف. ثالثا: أن المرء لا يلام على شعوره بالاستياء وعدم الارتياح لمقابلة من أساء إليه أو إلى أحد أقاربه، لأن ذلك من الانفعالات النفسية الخارجة عن إرادته، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟
نعم، فهذا أمر بشري، وهذا ليس في يعني عقوبة لوحش ولا شيء، لأن النبي ما جزاه ولا ضربه ولا كذا، لأن الإسلام يجب ما قبله بل يشكر له إسلامه. لكن مسألة تغيب الوجه يا إخواني، فإن الإنسان قد يبتعد عن بعض الأماكن وبعض الأشخاص لأنه قد انقدح في قلبه برؤية هذا تذكر أشياء قد تدخل الحزن على قلبه. لا شك أن حمزة يعني عدم تذكر ما جرى له وكذا وكذا، يعني هذا أفضل، هذا أفضل. حمزة قتل والنبي حزن عليه حزنا شديدا، فممكن إنسان إذا مات له كذا أو حصل يعني لعزيز عليه كذا، وطالما الإنسان بعيد عن الشخص الذي فعل هذا أو المكان الذي فعل بالشخص هذا، فإنه يمارس حياته ممارسة طبيعية. لكن إذا مر بهذا المكان تذكر ما حصل فدخله الحزن، إن رأى هذا الشخص الذي كان سببا في كذا تذكر هذا الأمر فدخل على قلبه ماذا؟ دخل على قلبه الحزن. فأفضل ألا يرد هذه الأماكن وألا يختلط بهؤلاء الأشخاص، بس يعني فقط. لأن رؤية حوحشي تذكر الرسول بماذا؟ بمقتل حمزة، وتذكر مقتل حمزة يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم غما طبيعيا وحزنا طبيعيا، هذا هو فقط. نعم.
قال: باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن همام.
طيب يكفي هذا، يكفي. نعم. نعم. أنا هندي التي بقرت بطنه، هذه مشهورة في السيرة، فالله أعلم بصحتها، الله أعلم بصحتها. نعم. نعم. لا تصح. فين؟ هل كده كلام الشيخ الألباني؟ يعني الواضح في هذه الرواية أن جبير بن مطعم هو الذي كلفه بذلك لما قتل عدي بن الخيار، هو الذي كلفه بذلك. نعم.